المتكرريين إذا اختلف في قدر الأجرة أو في قدر المنفعة تحالفا. هذا كله فرع عن أصل. هذا أصله. جاء الحديث في ذلك. هناك سؤال؟ طيب حاضر، انتهي بس عندما حتى يؤذن، وفي الأذان أنا سأجيب السؤال، أعتذر. عفوا، هو المسألة فرع عن أصل، والأصل في ذلك هو كلام على مسألة البيوع البيع، والإجارة فرع عن البيع، والفرع يأخذ حكم الأصل. إذا اختلف في قدر الأجرة أو في قدر المنفعة تحالف، كما قلنا في المتبايعين. حاضر، سأجيب السؤال، حاضر. إذا اختلف في الثمن أو المثمن، وإن اختلف في التعدي بالعين المستأجرة، فالقول قول المقتري مع يمينه، لأن الأصل عدم التعدي. الأصل معه، الأصل عدم التعدي. فإذا اتهمه المؤجر بالتعدي قلنا له القول ليس قولك، الأصل عدم التعدي حتى تأتي القرينة، لا سيما وأنت لما أعطيته وأجرته استأمنته، ويده كانت يد أمانة. وإن اختلف في ردها، يعني قال المكري أنت ما رددت علي سلعتي، وقال المكتري رددتها، فالقول قول المكري. لما قول المكري مع يميني؟ إذ الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد، والرد أيضا بيشتهر أنه رد، الأصل عدم الرد، فيكون القول قول المؤجر مع يمينه. وإن اختلف كل هذه، شوف الاختلاف أنواعها وأصطفها والكلام فيها. وإن اختلف الأجير المشترك والمستأجر في رد العين التي استؤجر على العمل فيها، اختلف الأجير المشترك والمستأجر. أجير المشترك اللي هو لناس كثير كالمكواجي أو الخياط، الأجير المشترك اختلف المستأجر في رد العين التي استؤجر على العمل فيها، فإن قلنا إنه ضامن، فالقول قول المستأجر مع يمينه، لأنه ضامن في كل الأحوال بقى الآن، فيبقى المستأجر الحق معه منه. كالمعير، وإن قلنا أنه ليس بضامن، وهذا المعتمد في المذهب عندنا أنه ليس بضامن، ففي وجهان كالوكيل بجعل، والصحيح أن القول قوله هو، يعني قول الأجير. وإن قال الأجير هلكت العين بعد العمل فللأجرة، وقال المستأجر بل هلكت قبل العمل فلا أجر لك، فالقول قول المستأجر مع يمينه، إذ الأصل عدم إتمام العمل، إذ الأصل عدم إتمام العمل، ولأن الأصل براءة الذمة. نعم. طيب، سنختم المسألة القادمة إن شاء الله، نجيب بس عن السؤال في الأذان. أذان نشوف السؤال. هل يحتج من يقول بجواز التبرع بالأعضاء بقوله تعالى فأولئك الذين خسروا أنفسهم إذ لا يخسر العبد إلا ما يملك ومن ملك جاز له التصرف في ملكه، فهل يصح دليل؟ لا يصح دليل بحال من الأحوال، وإن كان والله شبهة قوية ليس باهنة، يعني أنت تفتح لهم الجهات شبهة قوية، لكنه لا يصح دليلا بحال من الأحوال، إذ السياق واضح على أن الله تعالى قال بعمق العذاب الذي هم فيه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، يعني بعذابهم، وإلا فإن الله اشترى منهم أنفسهم فإن الله اشترى منهم أنفسهم فأبوا عليه ذلك وهي ملك لله جل في علاه. فلذلك عد عذابهم ونكالهم خسارة لأنفسهم، فلم يكن فيه إشارة على أنهم يملكون. نعم. حفظكم رب تاج الوقار، رفع الله مقامك وأحسن الله إليك، ونسأل الله للفعلاء أن يشكر لك حسن متابعتك وحرصك على الطلب. حفظ الله، حفظكم ربي. طيب نختم الكلام على الثلاث المتأجرين المتكاريين. مسألة: إذا استأجر رجلا ليعمل له عملا في عين معينة، يعني مثلا أتى حديد أو سيارة قال أريد أن يعني تركب فيها المكيف مثلا أو تضع فيها زجاجا بلون معين، استأجر رجلا ليعمل له عملا في عين مثل خياطة أو صياغة، فعمل الأجير ذلك، فهل له أن يحبس العين إلى أن يستوفي الأجرة؟ يعني الآن الخياط حاك القميص وصار جاهدا عنده. لا عليك يا فريدة، رفع الله مقامك وأحسن الله عليك. يعني سبحان الله، حتى شعارك في لغة العربية هذه يعني تجعلني أذهل والله. ماليزيا كلها تفتخر بأن فيها امرأة مثلك، نسأل الله أن يشكر لك وأن يكثر من أمثالك هناك وأن ينفع بكم الأمة الإسلامية جميعا. فقال هنا: إذا استأجر الرجل ليعمل له عملا في عين معينة، فهنا هل له أن يحبس العين ليستوفي الأجرة؟ سيارة تحتاج المكيف، صنع له المكيف وقال السيارة عندي حتى تأتيني بالأجرة، يعني خلاص اتفق على أجرة معينة فلم يأتي بها، تأخر عنها فقال له: لا تأخذ السيارة حتى تأتيني بالأجرة، يحبسها عنده. أو أعطاه ثوبا فجعله قميصا، خاطه قميصا، فجاء الرجل فقال: القميص عندي. نعم، قال: أنا القميص عندي، لا أعطيك إياه حتى تأتيني بأجرته، صنعتي، أجرة صنعتي. هل هذا يصح أم لا؟ له شرعا ذلك أم لا؟ فيها وجهان. الوجه الأول: لا يجوز له، لأن العين غير مرهونة عنده بالأجرة، العين غير مرهونة، العين عنده يد أمانة فلا يمكن أن يجعلها رهنا. نعم، ولأنه لو استأجره على حمل متاع فحمله لم يكن له حبس المتاع إلى أن يستوفي الأجرة. نعم، فكذا هذا كذا مثل هذا، وهذا كلام صحيح جدا في القياس، بديع القياس هنا، بأنه إذا أخذه حمالا فحمل له ما حمل له، ليس له أن يحبس ما حمله ليأخذ أجرة الحمل. الثاني: أن يحبس العين، لأن العين الثاني له أن يحبس العين، لأن العمل في العين ملكه، فجاز له حبسه كالعين المبيعة، بخلاف الحمل فإنه لا يمكن حبسه لأنه لم يعمل فيه، والحق أن الأول هو الأصح، وليس له أن يحبسه من أجل أن يأخذ الأجرة، الأول هو الأصح وليس عين مرهونة. نعم. فرع أخير في اختلاف المتكاريين حتى ننتقل بعده إلى الكلام على الجعالة. نعم. وفرع: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليخيطه له، إذا دفع إلى رجل ثوبا ليخيطه له أو متاعا ليحمله له إلى مكان، فإن ثم له أجرة صحيحة استحق المسمى، قال: هذا القماش أريده قميصا ولك 1000 جنيه مثلا، فيكون له ذلك، فلك 1000 جنيه، أو أتى له بخشب وقال له: أريده شباكا، فصنعه له، أريده شباكا فصنعه له وسمى له الأجرة، لك 1500، فكان العمل صحيحا والأجرة صحيحة، وله يستلم المال بعدما انتهى من عمله، وقد قال إن سلم أعطوا الأجير حقه قبل أن يدفع عقه. وإن سمى له أجرة فاسدة أو عرض له بالأجرة يعني إيه سمى له أجرة فاسدة؟ يعني قال له اصنع هذا الحرير، هذا الثوب، هذا القماش ثوبا ولك ضمن خمرة، أجرتك عندنا ضمن الخمرة يباع بخمسة آلاف عشرة آلاف ولك وانتهى، هذه أجرة فاسدة، لأن المال أصالة الخمر ليس متقوما، هذا حرام ليس متقوما، فهذه أجرة فاسدة. أو عرض له بالأجرة، يعني قال له لك عندنا نصيب وافر، لك عندنا مكافأة عظيمة، أجرتك بذلك لا تضيع بل ستفرح بها، عرض له، فهذه جهالة. يبقى الأولى فاسدة للنجاسة، والثانية أيضا تكون فاسدة لأنها مجهولة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. هنا لو سمى له عوضا فاسدا كالخنزير أو الخمر فله أجرة المثل، لأن عمله لا يذهب هباء منثورا، ولو عرض له بالأجرة أيضا له أجرة المثل، له أجرة المثل. طيب وإن دفعها إليه فعملها الأجير فهل يستحق أجرة المثل أم لا؟ يعني هو دفع عليه ثوبا وما قال له أنت إن خطه فلك أجرة إن فعلت كذا، أو أعطى له السيارة وما قال له اصنع بها مكيفا ووصعت المكيف لك أجرة، أخذها فعملها هو، الأجير هو الذي عملها. طيب فهل يستحق أجرة المثل؟ فيها أربعة أوجه. الوجه الأول أنه يستحق أجرة المثل لأنه قد أكلف عليه منافعها، يعني حولها، فاستحق بدلها، والقول الثاني هو قول أبي إسحاق إن استدعى الصانع لأن يعمل بأن قال أعطيني ثوبك لأخيطه لم يستحق الأجر، لأنه شكله هيئته هيئة المتبرع فلا يستحق الأجر، ولأنه اختار أتلاف من بعد نفسه بغير عوض، وإن استدعاه رب الثوب إلى العمل وقال له اعمل هذا فله أجرة مثل ويستحقها، نعم، لأنه أدى ما عليه منفعته فاستحق عليه بدلها. الثالث وإن كان الصانع معروفا بأخذ الأجرة على العمل استحق الأجرة، يعني المسألة على العرف كالسمسرة كده، إن كان العرف أن لها أجر معين نعم فيستحقها وإلا لا يستحقها. الرابع وهو المعتمد في المذهب أنه لا يستحق أجرة، أن المنافع ليست في أولى من الأعين، ثبت أنه لو قدم إلى رجل طعاما وقال كله لم يستحق عليه العوض، لأنه لم يقل له أنا أبيع عليك، ما قال له ذلك، ما قال أنا أبيعه عليك. طيب هنا هذه كده بذلك نكون قد انتهينا إن شاء الله بفضل الله جل وعلا من اختلاف المتكاليين، وإذا يسر الله بعد المغرب طيب إلى المهذب، وعندنا الكلام على الجعالة. كما قلنا الجعالة هي ليست كالإجارة في كل أحوالها، هي مختلفة عنها، والجعالة يعني يصح فيها العمل مجهولا، وأن تكون الأجرة معلومة عندنا في هذا الباب أنه لابد أن تكون الأجرة معلومة. نعم. قال ابن الصباغ فإن قال لرجل إن خط لي هذا الثوب اليوم فلك دينار، وإن خطه غدا فلك نصف دينار، فهو عقد فاسد، فإذا خاطه استحق أجرة المثل. وبه قال مالك وزفر وقال أبو حنيفة الشرط الأول جائز والثاني فاسد، فإن خاطه في اليوم الأول فله دينار، وإن خاطه بعده فله أجرة مثله. هنا الصورة إن خط لي هذا الثوب اليوم فلك دينار، وإن خطه غدا فلك نصف دينار. هم الشافعية يرون بأن هذا العقد عندما تبدل من يوم اليوم يعني كأنه عقدين في عقد، والنهي ورد في الشرع عن العقدين في عقد، والعقد وشرط. أبو حنيفة قال الشرط الأول جائز، أما الشرط الثاني فلا، يعني هو أجرة المثل.
دليلنا أنه عقد واحد، فإذا اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير كان فاسدا. على الأساس كما قلت هو عقدين في عقد، يكون على عقدين في عقد. كما لو قال أجرتك هذا بدرهم نسيئة أو بنصف درهم نقدا، على أساس أنه لم يفسد في هذا الباب، والتغير جعل العقد مبهما، فكان فيه أيضا بعض الجهالة التي تفسد العقود. إذا ثبت هذا فكل موضع شرط فيه جعلا فاسدا فعمل الأجير لا يذهب هباء، استحق أجرة المثل كما قلنا في الإجارة. لكن لابد من شرط آخر أوضحه، ألا وهو أنه يكون قد يعني جعل جعلا، أن يكون صاحب الأمر جعل جعلا ولو كان مبهما، وإن كان عندنا في المذهب أن جعل لابد أن يكون معلوم، فلابد أن يكون جعل جعلا. لما؟ لأنه لم يجعل جعلا كان العمل على هيئة التبرع، والمتبرع ليس له أن يأخذ المال، المتبرع ليس له أن يطالب ما دام متبرعا وحاله حال التبرع، فليس له أن يطالب بما عمله. مسألة، ولا يستحق العامل العوض إلا إذا عمل بإذن صاحب المال، ولا يستحق العامل العوض إلا إذا عمل بإذن صاحب المال، لأنه أيضا لو عمل بغير إذن صاحب المال فإنه متبرع والمتبرع لا يحاسب. ولا يستحق العامل العوض إلا إذا عمل بإذن صاحب المال وشرط العوض له. فأما إذا رد الرجل عبدا آبقا أو رد له بهيمة ضالة بغير إذنه فإنه لا يستحق عليه عوضا، سواء رده من موضع قريب أو بعيد، وسواء كان معروفا برد الضال أو لم يكن معروفا بذلك. هذه صورة لابد أن تفهمها جيدا، بأنه إذا شرط له العوض فما دخل إذا رد لرجل عبدا عبقا أو رد له بهيمة ضالة بغير إذنه فإنه لا يستحق عليه عوضا. لما؟ لأن حاله هنا هو حال التبرع، والمتبرع ليس له أن يطلب مالا عوضا على ما فعل، سواء رده من موضع قريب أو من بعيد، سواء كان معروفا برد الضال أو لا. لما؟ لأن الرجل لم يأذن له بالعمل فكان هو على التبرع. قال أبو حنيفة إن رد له بهيمة ضالة بغير إذنه لم يستحق عليه عوضا، وإن رد له عبدا أبقى بغير إذنه فالقياس أنه لا يستحق عليه جعلا، وهذا صحيح. ولكن يعطى عليه جعلا استحسانا، فإن رد المسيرة 3 أيام فما زاد وكانت قيمة العبد 40 درهما فأكثر استحق عليه 40 درهما، وإن رده مسيرة دون 3 أيام استحق عليه أجرة مثل عمله، وإن رده من مسيرة 3 أيام وقيمة العبد 40 درهما استحق 40 درهما إلا درهما، وإن كان قيمته 10 استحق 10 دراهم إلا درهما. فقال أبو يوسف ومحمد يعطى 40 درهما بكل حال حتى لو كانت قيمته 10 دراهم. قال مالك وقال مالك إن كان الرد معروفا برد الضال والآباق استحق أجرة مثله، وإن كان غير معروف بذلك فلا شيء له. الحق بأن الأصل في هذا الباب أن نقول مسألة الجعالة، مسألة العمل، هو أن يكون عملا مبهما على أجرة معلومة، يعني على جعل المعلوم، هذا تأصيل الجعالة. نعم. والمسألة هنا على أن العمل مشروط بصاحب أو منوط بصاحب العمل إذا أراد ذلك أو لم يرد ذلك. المسألة ليست على الذي أتى بالعمل، إن كان معروفا أنه سمسار، إن كان معروفا برد الضال، المسألة هنا على إذن صاحب العمل أو صاحب الشيء الذي ضاع، إما السيارة إما البهيمة إما العبد الآبق، فالمسألة دائرة عليه. أنه رد لغيره ما لم يشرط له عليه عوضا، إذا كان كحاله كحال المتبرع، والمتبرع ليس له أن يطالب بالمال. نعم. فلم يستحق عليه عوضا، كما لو رد بهيمة مع أبي حنيفة وكما لو كان غير معروف برد الضال مع ملك. يعني رد المتفق عليه المختلف فيه هنا وهنا. والصحيح كما قلنا بأنه إن عمل العمل دون أن يطالبه ذلك صاحب العمل دون أن يطالبه صاحب العمل أن يأذن له بالعمل وأن أيضا يشرط له شرطا جعلا فإنه لا يستحق الجعل والعمل الذي عمله هو لا يضيع عند الله نعم لكنه يكون متبرعا والمتبرع لا يستطيع أن يرجع فيما فعل لأنه ينزل مادية الهبة التي قد خرجت من يده. ونريد أن ننتهي من كلية الجعالة إن شاء الله. وإن رد عبده بإذنه ولم يشرط له عوضا فلا يستحق عليه أجرة المثل أو على الأوجه الأربعة المذكورة في الإجارة. طبعا الصحيح ويقولون أنه إذا رد ولم يشترط له شرطا هذا كأنه علم أذن له قال رد علي عبدي هذا ولم يشترط له جعلا فهذه معناها أنه قد تبرع له بذلك فمسألة التبرع هذه أيضا فيها نظر صراحة لأنه ممكن يكون عمل ذلك ويعلم بين الناس والعرف أنه رده ويأخذ ماله فالمسألة هنا في المذهب لا يستحق لأنه متبرع. لكن الحقيقة في هذا الباب إذا كان عرف بين الناس بأنه رد عليه شيء فله أجرة المثل فيكون له أجرة المثل. وإن قال من رد عبدي فله دينار فرده من لم يسمع قوله ولا بلغه لم يستحق عليه شيئا. لما؟ لأنه متطوع. وإن قال رجل من رد عبد فلان فله دينار فرده رجل فاستحق الدينار على الذي قال بذلك لأنه التزم العوض والآخر بالعمل يستحق هذا العوض. وإن نادى فقال قال فلان من رد عبدي فله دينار فرده. رجل لم يلزم المنادي شيء لأنه حكى قول غيره ولم يلتزم ضمانه. يعني زيد بيقول عمرو قال من رد هذه السيارة فله 1000 جنيه فهو لا يلتزم بها هو بينقل قول غيره ولا يستطيع الثاني إذا رد السيارة أن يلزم صاحب السيارة أن يعطيه 1000 لأنه لم يقل يقول لم أقل أنت متبرع فليس لك شيء. صراحة هذه المسألة بعيدة جدا عن الواقع الذي نعيش فيه. والشرع استوعبها. قال الله جل وعلا تعاون على البر والتقى ولا تعاون على الإثم والعدوان. والمرء مأمور شرعا أن يحافظ على مال الغير. قال فإن أنكر مالك العبد أنه قال ذلك فالذي يقتضي المذهب أن المنادي إذا كان عبدا وشهد عليه ذلك يعني حلف من رد العبد معه إذا صدقه واستحق على مالك العبد الدينار. يعني لو جاء زيد الذي نقل عن عمرو هذا الكلام وقال من رد لي سيارتي له 1000 جنيه فقال الرجل لا أنا ما قلت ذلك يريد يتهرب الظن موجودة فكان الرجل هذا ثقة عدلا وأتى بشهود على ذلك وأقسم على ذلك فإن الرجل برد السيارة يأخذ 1000 جنيه يستحق بالعمل الأجرة على ذلك ويرد على صاحب القول ويرد على مالك السيارة قوله. مسألة وإن قال فإن قال إن جئتني بعبدي فلك دينار فرده حتى صار على باب البلد فهرب العبد يعني هو خلاص أتى به إلى باب البلد وسيدخله ليعطيه لصاحبه هرب منه مرة ثانية لم يستحق العامل شيئا لما مع أن في الأجرة احنا قلنا لو إجارة لو عمل ربع العمل له أجرة المثل بالربع بحسابها لكن لما هنا لا يستحق شيئا نعم لا يستحق شيئا لأن المسألة مشروطة بأنه يرد عليه العبد ولم يرده فهو حقه يأخذ بعمله وهو لم يرده فليس له شيء فليس له شيء. وإن قال الرجل إن رددت عبدي فلك دينار فرده معه رجلان آخران فإن قال عاوناه في الرد استحق الجعل لمن أتى بالعمل الدينار يأخذه هو بقى يعطيهم ما يعطيهم هذا الأمر يعني لما لأنهما لما قال عاوناه كان متبرعين والمتبرع ليس لا شيء له لكن إذا قال شاركنا في العمل لنشاركه في الأجر يبقى إذن الدينار سيكون أسلافا لأنهم الثلاثة سمعوا ما قال والثلاثة اشتركوا في العمل إذن يكونوا أسلافا. يبقى المسألة الأخيرة لتنتهي الجعالة نطلب في السقف والرمل. الجعالة عقد غير لازم لأنها عقد على العمل مجهول بعوض فكانت غير لازم. طبعا العقد الغير لازم تعلم أنه يفسخ في أي وقت أيا كان لكن أيضا تحت إطار لا ضرر ولا ضرار. إذا تعد هذا فأجوز كل واحد منهما فسخها فإن فسخها العامل قبل العمل أو قبل تمامه لم يستحق شيئا وإن فسخها رب المال فإن كان قبل أن يبتدئ العامل شيئا من العمل لم يستحق العامل شيئا من الأجرة لأنه إنما عمل بالقول رب المال وقد رفع ذلك. وإن فسخ بعد تمام العمل لم يسقط عنه ما بذله من الجوع لما؟ لأنه بتمام العمل يستحق العمل يستحق الأجرة ولأنه قد استقر بالعمل وإن كان بعد أن عمل العامل شيئا من العمل استحق العامل أجرة ما قد عمله مع أنه لأنه ليس له إسقاط عمله غير عوض لأنه مع أنه جعل وليس بالإجارة لكن هو هنا أراد الفسخ منه يعني المالك نفسه الذي أراد الفسخ يبقى إذن هو الذي عطل المسألة ولم يعطي الحق فلا يسقطه فيبقى لو عمل ساعة يأخذ حق الساعة وهذه أصول الشرع بذلك فلا تضيع الحقوق بهذا الباب. فرع قال من رد عبدي فله 10 دراهم ثم قال من رده فله 1 درهم لا هذه المسألة ما دام العقد جائزا له أن يغير في العطاء العطية الجعل منه هو فله أن يعطيه بزيادة في يوم أو يقول اليوم الثاني طب ما أحد أتى اليوم لا اليوم هذا سأقول من أتاني به فله 1 درهم قال في الأول 1000 وقال في الثانية 500 له ذلك ويكون الحكم على المتأخر الحكم في الجعالة على المتأخر. ختاما للكلام على الجعالة وما أسعدنا بذلك ولله الحمد والمنة وإذا قال وإن قال العامل شرطت لي عوض في رد عبدك وقال مالك العبد لم أشترط أو قال العامل شرطت لي العوض في رد هذا العبد فقال بل شرطت لك في رد غيره ولا بينه فالقول قول رب المال لأن الأصل براءة الذمة والأصل عدم الإلزام والأصل عدم العطية، وإن اختلف قدر العوض المشروط يعني اتفق في أصل العطية لكنهم اختلف في العوض، وجب للعامل أجرة المثل كما قلنا في المتبعين إذا اختلف في ثمن السلع بعد هلاكها. وإن قال أنا رددت عبدك الآبق وقال العبد بل جئت بنفسي وصدقه المولى فالقول قول المولى مع يمينه، لأن الأصل عدم العمل، فلا يأخذ عليه أجرة إلا إذا أتى بشهدي عدل أنه عمل وأنه الذي ذهب وأنه الذي بحث عنه في المكان ثم أتى به. وبهذا نكون بفضل من ربنا ونعمة قد أنجز الله لنا وأنهى لنا كتاب الإجارة بقي والجعالة، بقي لنا الكلام على السبق والرمي والكلام على إحياء الموات، ثم بعد ذلك كتاب اللقطة نختم به الباب بفضل الله جل في علاه. نسأل الله أن ييسر لنا، اللهم ييسر يا رب ما أسعدنا بها. بعد الصلاة إن شاء الله بعشر دقائق نبدأ في السنن. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.